الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني تغمده الله برحمته إن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بها، ولكن ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق كالصلاة وإزالة النجاسة ونحوهما دون التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين كما هو الحال في الغريق مثلا. والسر في ذلك أن الأمر في الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتي به المكلف في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له. عليكم السلام. في اليوم الماضي ناقشنا كلام المحقق النائيني وناقشنا كلام بعضهم في أن العبادة تارة يكفي الملاك من أجل انبعاث المكلف فيها، وتارة على القول الآخر لا يكفي وجود الملاك والمحبوبية الذاتية، وإنما لابد من تعلق الأمر بالملاك لابد من تعلق الأمر بالعبادة حتى يصح انبعاث المكلف إليها. ونحن لازلنا في الحديث عن الضد الخاص. الضد الخاص إذا كان عباديا هل يصح وهل يجوز للمكلف أن يأتي به؟ خلاصة الكلام الماضي الذي ذكرناه أن المصنف يقول أن المحبوبية الذاتية كافية في انبعاث المكلف للإتيان بالضد العبادي الخاص، وبالتالي المصنف لا يشترط تعلق الأمر بهذه العبادة بالصلاة في وقت إزالة النجاسة مثلا. المحقق الثاني المحقق الكركي تغمده الله برحمته أيضا جاء بكلام المصنف يذكره أيضا، وهذا الكلام يقول نحن في حقيقة الأمر في العبادة في الصلاة مع وجود النفس التي يجب إنقاذها أو مع وجود النجاسة التي يجب إزالتها، يقول المحقق الثاني المحقق الكركي مع ذلك أيضا يجوز الإتيان بالعبادة ولا حاجة لنا إلى تعلق الأمر بها. لا حاجة لنا إلى تعلق الأمر بها، يعني لا حاجة لنا في أن نسأل عن دليل من الشارع أن يقول لنا تجوز لكم الصلاة مع وجود النجاسة في المسجد، أو تجوز لكم الصلاة مع وجود النفس الغرقى مثلا. ولكن المحقق الثاني المحقق الكركي يبني هذا الكلام على مسألة ينبغي أن نتوجه إلى هذه المسألة حتى ندرك كيف أن المحقق الكركي والمصنف أيضا يذكرهم من باب التأييد. طبعا يذكرهم باب التأييد. نعم، يقول والسر في ذلك إن الأمر في الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتي به المكلف في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له. شوفوا الآن خلنا نتصور مثلا الأذان الساعة 12 الظهر، طيب، إلى الساعة 5 المغرب. طيب الآن عندنا قطعات زمنية، صح ولا لا؟ عندنا قطعات زمنية أنت مأمور فيها بالصلاة، قطعات زمنية أو حصص زمنية أنت مأمور بها في الصلاة. خلينا نقول عندك 50 قطعة زمنية، نفترض مثلا من الساعة 12 إلى الساعة 5 عندك 50 قطعة زمنية، 1 2 3 4 5 كذا، عندك 50 مرة تقدر تصلي. طيب سؤال الآن، لو وجدت نجاسة مساوية للقطعة الزمنية الخامسة مثلا، وجدت نجاسة موازية للقطعة الزمنية الخامسة، سؤال هنا، أنت مأمور بالصلاة صح ولا لا؟ والصلاة توزعت طولا إلى 50 قطعة، أنت مأمور بالصلاة تأتي بها في كل هذا الوقت الكلي صح ولا لا؟ ولكن القطعة الخامسة بموازاتها نجاسة،
القطعة الخامسة بموازاتها نجاسة، وأنت مأمور بإزالة النجاسة. سؤال هنا، لو صليت محل القطعة الخامسة لم تزل النجاسة، يصح أو لا يصح؟ بمعنى آخر، ليش نقول يصح أو لا يصح؟ بمعنى آخر، هل أن القطعة الخامسة لا زالت مصداقا؟ لا، مو وقعت كليا في النجاسة، هي قضية في القطعة الخامسة، خلينا نقول دقيقة النجاسة موجودة، وإزالة النجاسة إزالة وجوب فوري، وجوب فوري. أنت ما أزلت النجاسة، جيت صليت في المقابل، جيت صليت في القطعة الخامسة. سؤال، أنا أمرتك بالصلاة في 50 قطعة، هل أن القطعة الخامسة محسوبة من 50؟ متوجهين للسؤال؟ بمعنى آخر، خلينا نقول بمعنى آخر، بمعنى آخر أن الصلاة أمر كلي، فهل أن القطعة الخامسة لا زالت مصداقا للأمر الكلي أم ليست بمصداق للأمر الكلي؟ إن قلنا بأنها مصداق للأمر الكلي، فإذا جاء بها المكلف وقعت صحيحة. إن قلنا بأنها مصداق للأمر الكلي وصلى في هذا الوقت، وقعت صلاته آنئذ صحيحة. إن لم نقل أنها مصداق، فآنئذ نقول وقعت الصلاة فاسدة أو باطلة. السؤال، كيف يمكن لكم أن تقولوا بأن هذا ليس بمصداق؟ السؤال، كيف يمكن لكم أن تقولوا بأن هذا ليس بمصداق؟ هي الصلاة في القطعة الأولى تختلف عن صلاة القطعة الثانية؟ ماذا صنع؟ جعلها غير مصداق. لازم نبحث مبحث آخر، بمعنى آخر أنت تريد. خلنا نريها هذا، ما نريد نعالجها. ما عليه ذاك، إذا بنناقش الشكل ما بنناقش علم الأصول. إحنا نبغى نناقش علم الأصول. لا معلوم، أدري الكلام طبعا يقدر يخلي صلاة أما يصلي قبل أو يصلي بعد. إحنا نريد نناقش أوقع الصلاة في هذه القطعة. بمعنى آخر نريد نناقش، إحنا ليش نذكر هالمسألة؟ حتى نريد نوصل إلى هالجواب. هل أن الإتيان بالضد العبادي الخاص مجزن أم غير مجزن؟ كلامنا هني، هل أن الإتيان به مجزن أم غير مجزن؟ السيد أشار بس ما وصل، يعني حامة حول الحمى ما وصل إليه. يمكن أن نقول بأن الشارع إذا أمرك فإنما يأمرك بشيء مقدور، يأمرك بشيء مقدور، ويستحيل على الشارع أن يأمر بغير المقدور. فإذا سلمنا بهذا، وهو أن الشارع لا يأمر إلا بالمقدور، فبمعنى آخر القطعة الخامسة مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة. وجود الإزالة موجودة، وإحنا قلنا القطعة الخامسة. فإذا قلنا أنها غير مقدورة، فبمعنى آخر إنها ليست مصداقا. بمعنى ذلك يعني أنها ليست مصداقا. ليست مصداقا يعني بمعنى آخر أن الضد العبادية الخاص لا يكفي الإتيان به ولا يجوز الإتيان به. واضح شيخ محسن؟ نتسلسل الآن، إحنا ذكرنا الآن على نحو العجالة ونتسلسلية المحقق الكركي. والسر في ذلك إن الأمر في الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتي به المكلف في أي وقت شاء. صلاة قلنا تجيبها خلال ال50 قطعة الزمنية في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له. أما الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية فليست مأمورا بها بخصوصها. الشارع يجي يقول لك صلي في القطعة الأولى أو صلي في القطعة الثانية أو صلي في القطعة الخامسة، الشارع مو ولا الشارع. الشارع يقول لك أنا أمرك بالصلاة، عندك هالوقت الوسيع الوقت الكلي، ضع الصلاة في أحد هذه الآنيات الزمنية. أما الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية فليست مأمورا بها بخصوصها، والأمر بالمضيق إذا لم يقتض النهي عن ضده فالفرد المزاحم له، شوف سيدنا، فالفرد هذا غير المقدور، فالفرد المزاحم له من أفراد ضده الواجب الموسع لا يكون مأمورا به. فصارت القطعة الخامسة شنو؟ غير مأمور بها، لا محالة من أجل المزاحمة، ولكنه لا يخرج بذلك عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها. القائلون الآخرون الخصم شنو يقول؟ يقول مولانا ماكو فرق، أيها الصلاة نفس الصلاة اللي بتجيبها في القطعة الرابعة، نفس الصلاة اللي بتجيبها في القطعة السابعة، نفس الصلاة اللي بتجيبها في القطعة الأولى. أكو فرق؟ لو صلى الإنسان يقال أنه لم يصلي، يعني يقال أنه لم يصلي لو جاب نفس مواصفات الصلاة جاء بها. ولذلك يقول المصنف وهذا كاف في حصول امتثال الأمر بالطبيعة. فإذا المصنف والمحقق الكراكي رد على ذاك الذين يقولون بأنه غير مقدور، يقول لا، يقول إحنا يكفينا شنو؟ يكفينا انطباق الكلي على المصداق، وهنا الكلي على المصداق منطبقون. حتى لو أصلي في القطعة الخامسة أنت في الحقيقة أوجدت مصداق الصلاة، أوجدت مصداق الصلاة يعني فرغت ذمتك. وهذا كاف في حصول امتثال الأمر بالطبيعة، لأن انطباقها على هذا الفرد المزاحم قهري. يقدر واحد يقول هذه مو صلاة؟ فيتحقق به الامتثال قهرا، ويكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرد آخر، لأنه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين فرد وفرد. ما في فرق بين طبيعة الصلاة في القطعة الأولى وطبيعة الصلاة في القطعة الخامسة حتى لو كانت مزاحمة، حتى لو كانت مزاحمة. فإذا المصنف تبعا للمحقق الكركي، المحقق الثاني، يقول إن الإتيان بالضد العبادي الخاص ممكن ومجزن ومجزن. لا، المثال هي نريد نشوف انطباق المثال على 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 مسألتنا هذا. يجيز له الصلاة في النجس، ولكن لا، مو تختلف المسألة هذه عن المسألة. ليش؟ ولذلك ذهب بعض الفقهاء في هذه المسألة التي ذكرتها إلى وجوب الصلاة شنو؟ عاريا. في المسألة الفرد اللي تقوله اختلف الفقهاء، قال بعضهم بوجوب الصلاة في النجس، وقال بعضهم بوجوب الصلاة عاريا. ليش؟ يقول لك لأنه بالتالي هذا الاتيان بالعاري يعني قضية الصلاة في النجس تحتاج إلى دليل عندنا في المقام، هذا الدليل قد لا يكون تاما، يعني سلب صفة من الشيء أنت تحتاج إلى لباس زائد أن يكون طاهرا، هذه الطهارة يسموها صفة إلى شنو؟ صفة إلى اللباس. تارة تحتاج إلى هذا السلب، تارة لا، اللباس إن لم يكن طاهرا لا يجوز لك أن تلبسه، لا يجوز لك أن تلبسه. ولذلك حكم بعضهم بوجوب الصلاة عاريا. هذا المثال يختلف عن مثالنا لوجود الذي يمكن أن تتفصى فيه، بينما مثالنا لا، ما في مجال تتفصى فيه. عندك إزالة نجاسة وفي قبالها فترة زمنية للصلاة، اي نعم، وقت موسع فيه، عندك وقت موسع، عندك وقت موسع، صحيح. بس احنا نريد نناقش لو جئت بها في وقت وظرف إزالة النجاسة تصح أم لا تصح؟ وقت موسع معلوم، لو صلى في أول الوقت صلاته مقبولة، ولو صلى في آخر الوقت صلاته مقبولة. كلامنا في القطعة الزمنية الموازية لظرف إزالة النجاسة. نعم. وبعبارة أوضح، يقول المحقق أو المصنف نبين عبارة المحقق الكركي الثاني، وبعبارة أوضح أنه لو كان الوجوب في الواجب الموسع ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراده الطولية الممكنة في مدة الوقت المحدد على وجه يكون التخير بينها شرعيا. مثل ما قلنا، نفترض أن الصلاة من 12 إلى 5 تأخذ كم فرد طولي؟ 50 قطعة زمنية، 50 قطعة زمنية. الشارع خيرك، والله تريد تصلي في الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في 50، ماكو معنى. فلا محالة لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيق. القطعة الخامسة الآن بس يبين، بعدين هم يعني بين في المطلب، هو بس يريد يبين لنا الآن. القطعة الخامسة كما يقول المصنف الآن في تحرير كلام المحقق الثاني، أنت لست مأمورا بها، لست مأمورا بها، بمعنى آخر لو جئت بها وقعت النفاس، ما في أمر أصلا. أنت في الحقيقة مأمور ب49 قطعة، مو مأمور ب50 قطعة. أنت مأمور ب50 قطعة لو لم تكن نجاسته، ولكن مع وجود النجاسة القطعة الزمنية الموازية لإزالة النجاسة لست مأمورا بها. فصارت الأفراد الطولية للصلاة كم؟ 49، ما صارت 50. فلو جئت بها لا أمر، ما أنت مو مأمور بالصلاة، شلون تأتي بالصلاة؟ فتقع باطلة. فلا محالة، لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيق اللي هو إزالة النجاسة، ولا أمر يصححه، ولا أمر آخر يصححه. ما عندك شارع، ما عندك طريق ثاني يقول هذه الصلاة صحيحة، لا هي مأمور بها لا فيها محبوبية ذاتية، فلا تظهر الثمرة. ولكن الأمر ليس كذلك. المصنف يقول تبعا لكلام المحقق الثاني، يقول لا، يقول لا زالت عندنا 50 قطعة مو 49، ولكن الأمر ليس كذلك، فإنه ليس في الواجب الموسع إلا وجوب واحد يتعلق بصرف وجود الطبيعة. هو الواجب الموسع قال إليك صلي، صح الله لا؟ هذا الصلي المراد ما هو؟ أن تأتي بطبيعة واحدة من طبائع الصلاة، صح الله لا؟ هذه الطبيعة تقدر تجيبها في القطعة الأولى، تقدر تجيبها في القطعة 50، تقدر تجيبها في القطعة 5، حتى لو ضايقها واجب مضيق. ها؟ بمعنى آخر المصنف يريد يقول لا، الكلام اللي ذكرناه الآن في المقدمة غير صحيح، القطعة 5 لا زالت على مشروعيتها. ليش لا زالت على مشروعيتها؟ لأنها طبيعة من طبائع الصلاة المأمور بها. هذه طبيعة من طبائع الصلاة المأمور بها، مو أنت مأمور أن تصلي في هذا الوقت من 12 إلى 5؟ بأي حق تقول أن هذه القطعة الزمنية الخامسة الموازية للمضيق ليست طبيعة للصلاة؟ فيها تكبير وفيها سجود وفيها ركوع، كل شيء، ماكو شيء يمنع منها. فإنه ليس في الواجب الموسع إلا وجوب واحد يتعلق بصرف وجود الطبيعة، غير أن الطبيعة لما كانت لها أفراد طولية متعددة يمكن انطباقها على كل واحد منها، فلا محالة يكون المكلف مخيرا عقلا بين الأفراد. تصلي في أي قطعة حتى لو الخامسة أنت مخير، وإذا صليت فرغت ذمتك ووقعت الصلاة صحيحتان. أي يكون مخيرا بين أن يأتي بالفعل في أول الوقت أو ثانيه أو ثالثه وهكذا إلى آخر الوقت، وما يختاره من الفعل في أي وقت يكون هو الذي ينطبق عليه المأمور به، وإن امتنع أن يتعلق الأمر بخصوصه لمانع. يقول بعد ذاك الوقت إذا قلنا إذا جئت بالصلاة في القطعة 5 فهي طبيعة من طبيعية الصلاة، ذاك الوقت ما ينفعك لو جيت قلت لنا مولانا في مانع والمانع هو إزالة النجاسة، نقول لك هذا المانع لا ينفع. ها؟ هذا المانع لا ينفع وتقع الصلاة صحيحتان. وإن امتنع أن يتعلق الأمر به بخصوصه لمانع وهو وجود النجاسة التي يجب إزالتها فورا، بشرط أن يكون المانع غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، بل من جهة شيء خارج عنه وهو المزاحمة مع الضيق في المقام. يقول كلامنا طبعا في شنو؟ في المزاحمة، مو في الأهم والمهم. الأهم والمهم ذاك لكلام آخر، لأن الشارع إذا قال أن هذا أهم بعد انتهى الموضوع. كلامنا فقط في باب المزاحمة، كمزاحمة إزالة النجاسة والصلاة. هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق الثاني في المقام، ولكن شيخنا المحقق النائني لم يرتضيه. المحقق النائني ناقش المحقق الكركي المحقق الثاني، قال لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له. المحقق النائني شنو قال؟ قال الكلام اللي ذكرناه قبل قليل. قال مولانا هذه الصلاة اللي جبتوها في القطعة الزمنية الخامسة هذه مو مأمور بها، ليس مأمورا بها. ليس مأمورا بها يعني عندك فقط 49 قطعة زمنية مو 50، ولذلك لا أمر. وإذ لا أمر فلا مشروعية، لأن الانبعاث إنما يكون فرع الأمر، فإن لم يكن أمر فلا انبعاث. فإن لم يكن أمر فهو تشريع،
لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له. صلي، إذا صليت في القطعة الخامسة هذا مو صلاة، هذا مو طبيعية الصلاة. يعني أنه يرى، أن المحقق النائني يرى أن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم ولا تشمله. عندك 49 قطعة، هذه القطعة الخامسة احذفها، ما تقع فيها صلاة. وانطباق الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع ولا يكفي في امتثال الأمر بالطبيعة. يقول محققنا إن صحيح أنت توجهت إلى القبلة، صحيح تطهرت، صحيح كبرت، صحيح ركعت، صحيح سجدت، ولكن هذا الانطباق العنوان الظاهري لا ينفع، لأنه مع المزاحمة لا، مع المزاحمة لا أمر، فمع عدم وجود الأمر تبقى القطعات 49 وليست 50، فلا يصح الاتيان بالضد العباد. والسر في ذلك واضح، فإن إذ نسلم أن التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي، نقول أن التخيير إنما هو بين أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الأفراد التي بينها التخيير، فأنت مخير، ولكنك لست مخيرا في الصلاة بين 50، وإنما العقل يقول أنك مخير بين 49، فلا يجوز الاتيان بالضد العبادي الخاص. أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة. هذا المحقق ناين ذكر الكلام اللي ذكرناه في أول الأمر، يقول مولانا ليش نقول نقصت القطعات من 50 إلى 49؟ لأن القطعة الخامسة أنت غير مقدور عليها، غير مقدور عليها، والشارع يقبح منه أن يأمر بغير المقدور، الشارع لا يأمر إلا بالمقدور. أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة، لأن القدرة شرط في المأمور به مأخوذة في الخطاب. كل الخطابات الشرعية مأخوذة على نحو القدرة، الحج مأخوذ على نحو القدرة، الصيام مأخوذ على نحو القدرة، كلها مأخوذة على نحو القدرة، لا أنها شرط عقلي محض. إذا قلنا أن القدرة شرط عقلي فبالتالي عن شنو؟ يعني قطعات الصلاة 50 ليست 49. إذا قلنا بأن القدرة شرط عقلي محض فحتى لو صليت في القطعة الخامسة فهي صلاة، لا أنها شرط عقلي محض. والخطاب في نفسه عام شامل في إطلاقه للأفراد المقدورة وغير المقدورة. إذا قلنا القدرة شرط عقلي محض فيعني أن الأمر شامل لكل أفراد الصلاة، قدرت عليها أو لم تقدر، فتصير عندك 50 قطعة. بيان ذلك أن الأمر إنما هو لجعل الداعي في نفس المكلف. الشارع إذا أمرك يعني شنو؟ أمر المكلف يعني يبعث المكلف، يعني يدعوه إلى الانبعاث، هذا هو معنى الأمر. وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا. الشارع إذا أراد أن يبعثك إلى شيئين فهل يعقل أن يبعثك إلى غير مقدورين؟ أبدا، وإنما يبعثك إلى مقدورين لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع. ما معقول الشارع يبعث إلى شيء أنت غير قادر عليه. فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر، ويفهم ذلك من نفس الخطاب، بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة عليه، لا تزيد ولا تنقص. انت قادر على 49 في المقام، كلام المحقق النائني، انت قادر على شنو؟ على 49 في المقام. الفرد المزاحم غير قادر عليه، الشارع لا يبعثك نحوه لأنك غير قادر عليه. فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة عليه، لا تزيد ولا تنقص.
أي تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها. وعلى هذا فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع من الأفراد، معناها أنت مأمور 49 مو 50، إذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي، نعم بما هي شنو؟ مقدورة، مكتوبة عندي مقدرة، نعم هي خطأ، مقدرة وإنما تكون مقدورة بما هي مقدورة. والفرد غير المقدور اللي هو الخامسة خارج عن أفرادها بما هي مأمور بها. نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهي شرط عقلي لا يوجب تقييد متعلق الخطاب، لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي هي لا بما هي مقدورة. إذا قلنا القدرة نأخذها من باب قبح تكليف العاجز، هل يصح؟ هل يحسن تكليف العاجز؟ لا يحسن تكليف العاجز. إذا قلنا أنها شرط عقلي فذلك يعني أن الشارع يمكن له أن يبعثك نحو المقدور وغير المقدور، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة. وإن كان بمقتضى حكم العقل لا بد أن يقيد الوجوب بالقدرة، فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد الطبيعة بما هي التي تعلق بها كذلك. هذا المصنف في هالسطر الأخير يرد، مو يرد يعني يريد يقول أنا رأيي يختلف عن رأي المحقق النائيني الذي رد على المحقق الكراكي. المصنف يريد يقول في الحقيقة أنا أرى حتى القطعة الخامسة ها هي تعتبر ماذا؟ تعتبر مصداق لذلك الكلي، فلو جاء بها وقعت صحيحة. فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد الطبيعة، القطعة الخامسة لا زال أحد أفراد الطبيعة بما هي التي تعلق بها كذلك. وتشيد ما أفاده أستاذنا ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن، راجع عنه تقريرات تلامذته. الترتب إن شاء الله في اليوم القادم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Thank you.